إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم من أتباع خير أمة أرسلت. ولقد شرف الله تبارك وتعالى نبي هذه الأمة، شرف الله جل وعلا نبي هذه الأمة محمدًا عليه الصلاة والسلام، ورفعه على العالمين، وخصه تبارك وتعالى بخصائص لم تعط لغيره من الأنبياء من لدن آدم إلى قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين وأفضل الأنبياء، وهو سيد ولد آدم، صاحب الشفاعة وصاحب الوسيلة، ومعه لواء الحمد، وأمته خير الأمم وأكثر الأمم دخولا للجنة. فخصائص النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل أمته لا تعد ولا تحصى. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل محبة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي سبيل محبة الله، فلا تنال محبة الله إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته والذب عنه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك بذل الصحابة رضي الله عنهم الغالي والنفيس في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي التمسك بسنته صلوات ربي وسلامه عليه، ففدوه بأنفسهم وأموالهم. وقد كفاه الله تبارك وتعالى لشرفه ومكانته، كفاه الله المستهزئين. قال جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. فلا يضره هؤلاء المستهزئون، وإن الله عز وجل يكفيه المستهزئين، يكفيه إياهم بما شاء من العقوبة. وما تظاهر أحد بالاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا وأهلكه الله، وقتله شر قتله، وأخزاه الله تبارك وتعالى. ومن جملة كفاية الله لنبيه ممن يستهزئ به أن يسلط الله عز وجل أولياءه من المؤمنين على هؤلاء المستهزئين، كما سلطهم الله جل وعلا على من استهزأ به قديما، فسلطوا على كعب بن الأشرف وأبي رافع بن الحقيق وغيرهم ممن تعرض لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، فقتلهم الله جل وعلا على أيدي أوليائه شر قتله. ولذلك كان من الواجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يذبوا عن نبيهم، وأن ينتصروا له، وأن يردوا استهزاء من استهزأ به. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: ولا يمكن لأي مؤمن أن يسمع من يهاجم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شخصه الكريم ويسكت عن ذلك مع قدرته على الدفاع. فما صدر من الكفار ومن قادتهم يجب أن يقابل بما يردعه ويصد عاديته، ليبقى شخص النبي عليه الصلاة والسلام مصوناً محفوظاً عزيزاً منيعاً. فإن الكلام في شخص النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل ولا يقبل ولا يمكن بحال إهماله، بل يجب النفير للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شخصه الكريم بكل قوة مستطاعة، بسلاح ومال وكتابة وغير ذلك مما يدخل تحت القدرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي ألف كتابا عظيما باسم الصارم المسلول على شاتم الرسول، ألف كتابا عظيما في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض لشخصه رجل نصراني، ذب شيخ الإسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب العظيم الذي لم يؤلف مثله، الصارم المسلول على شاتم الرسول. يقول فيه ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة، يقول: فإن الكلمة الواحدة من سب النبي عليه الصلاة والسلام لا تحتمل بإسلام ألوف من الكفار، ولا أن يظهر دين الله ظهوراً يمنع أحداً أن ينطق فيه بطعن، أحب إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وهو منتهك مستهان. فانتهاك الإسلام والطعن في شخص النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل، ولا أن يبقى الإسلام ظاهراً ظهوراً ولو امتنع كثير من الكفار في الدخول فيه، أن يبقى ظاهراً غير منتهك وغير مستهان، أحب إلى الله عز وجل ورسوله. فالواجب على المسلمين أن يبقوا عرض النبي عليه الصلاة والسلام وشخصه الكريم، أن يبقوا عرضه مصوناً عن كل نقد وسخرية واستهزاء. فالإسلام يجب أن يبقى عزيزاً منيعاً، ونبي الإسلام يجب أن يبقى مصوناً رفيعاً، فما صدر من عباد البقر وعباد الأوثان وغيره من الكفار يجب أن يقابل بما يردعه ويصون يجب أن يقابل بما يردعه ويصون شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الفعل الذي صدر من هؤلاء الكفار يوجب في الإسلام رفع السلاح وإعلان الحرب وإنفاق الأموال وإفراغ الخزائن للذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز السكوت والاكتفاء بالشجب والاستنكار كعادة الضعفاء، بل يجب على الحكومات الإسلامية أن تفعل كل ما في وسعها للذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحرب إن استطاعت، أو بالمال وقطع العلاقات الدبلوماسية وتصعيد الأمن إلى حد يردع أمثال هؤلاء ويحول دون تكرار هذا التعدي والاستهزاء. والعجب أن تفاعل الدول وللأسف كان ضعيفاً، ولو تعرض لشخص رئيس الدولة ولحاكمها وأميرها وملكها أو لكيانها بهذا الاستهزاء لكانت ردة الفعل أعظم، فربما تصدر كلمة من مسؤول لدولة من الدول تقطع العلاقات الدبلوماسية وتسد الأبواب. وأما شخص النبي عليه الصلاة والسلام فللأسف لا بواكي له، وإلى الله المشتكى. أفعرض الملوك والرؤساء أعظم من عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفحمى الإسلام أعظم من كيانات الدول؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد، وأن يجعل ولاتها أخيارهم. فالواجب على حكومات المسلمين أن تتخذ موقفاً موحداً صارماً تجاه هذه الاعتداءات. أما استدعاء السفراء وتوجيه خطابات الاعتراض والشج فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، والتاريخ يشهد بمواقف كثيرة في ذب دول الإسلام عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أردنا أن نذكر ذلك لطال بنا المقام. وفي مرة من المرات أرادت فرنسا أن تفعل مسرحية فيها سخرية من النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الخليفة العثماني والسلطان العثماني باستدعاء سفير فرنسا ووجه له إنذارا شديدا بالحرب، وقال: إن لم يوقف عرض هذه المسرحية وإلا فستستنفر الدولة العثمانية بجميع أركانها وجميع ولاياتها لحرب الدولة الفرنسية. فما كان من فرنسا إلا أن أوقفت عرض تلك المسرحية لما رأت تهديداً جاداً بإعلان الحرب على تلك الفعلة. هكذا يجب أن يكون رد فعل الدول الإسلامية. إن لم تستطع الحرب على الأقل أن تستعمل قوة الاقتصادية. اليوم الدول الإسلامية تملك قوة اقتصادية ونفطية يستطيعون أن يذلوا بها من شاء من هذه الدول التي تتعرض للإسلام ولنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فيجب على من تعرض لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، يجب على الحكومات أن تتحرك تحركاً يردع أمثال هؤلاء، وأن يصدر على لسانهم اعتذار صريح للمسلمين من كل حكومة يظهر من رجالها تعرض لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إقصاء من تعرض له وإعفاءه من مسؤوليته أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يكفي ولا يشفي صدور المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. عباد الله، الواجب في حق أحد المسلمين يجب عليهم أن يذبوا عن نبيهم بما يستطيعون بالكلمة والدفاع والاشتراك في الحرب إن قامت، وبالمقال وبتحريك الأمن في وسائل التواصل، والتحرك على المنظمات العالمية والحقوقية، والسعي في نصيحة الحكومات الإسلامية للتحرك للذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكنهم التواصل مع أهل الشأن وذوي الرأي بهذا الخصوص ليكون التحرك جاداً. ومما يدخل في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسك المسلمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعملوا بها وأن يطبقوها وأن يقوموا بنشرها وبيان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله وخصائصه، ليكون مراقباً لهؤلاء في الدخول في دين الله عز وجل. ويدخل في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في حق أحاد المسلمين وحكوماتهم أن يقاطعوا كل ما يمت لهؤلاء المستهزئين من بضائع ومن تعامل تجاري وتعاون اقتصادي وغير ذلك، فكل ذلك داخل في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل يذب عن نبيه بما شاء ويذب عن نبيه بأوليائه وأحبابه، فيمكن الله جل وعلا أولياءه جل وعلا وأحبابه للذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكونوا من أولياء الله وأنصار نبيه وأعوان الحق. أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر نبي الإسلام وذب عنه هذا الجلال والإكرام، واكفه جل وعلا بعزتك ومنعتك من استهزأ به، إنك سميع قدير. اللهم أراد الإسلام والمسلمين بالشر فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، إنك سميع قريب. وأقم الصلاة.